إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه الآيات الكريمات من آخر سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. وهذه الآيات الكريمات توضح بأن الذي يستفيد من العمل هو العامل، والله سبحانه وتعالى هو الغني الكريم، لا يحتاج إلى عبادته في شيء، لا يحتاج إلى عبادة العابدين ولا إلى طاعة الطائعين، وإنما عمل الإنسان فائدته له، كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لو كان الناس على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيء، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيء. والله عز وجل لو أراد أن يجعل الخلق العبيد كلهم طائعين له سبحانه وتعالى لفعل ذلك، ولكنه خلق الخلق للعبادة ولحكمة عظيمة. ولهذا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، والعمل الصالح غير العمل السيء، فإن العمل الصالح كما مر معنا هو ما اجتمعت فيه ثلاثة شروط: أن يكون هذا العمل خالصاً لله سبحانه وتعالى، يفعله العبد يبتغي به وجه الله، لا يريد به شيئاً من أغراض الدنيا ولا يريد أن يرائي أحداً من الخلق. والشرط الثاني أن يكون هذا العمل مأخوذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء مما جاء في القرآن أو في السنة. يتعبد العبد إلى الله بما شرع الله عز وجل، ولا يأتي بعبادات ولا تشريعات من عند نفسه. والشرط الثالث أن لا ينقض إيمانه وتوحيده بشيء من النواقض، فإنه إن نقض إيمانه وتوحيده بشيء من نواقض الإسلام الكبرى فإنه لا يستفيد مما أخلص فيه من عمل آخر أو أصلح فيه فإنه يبطل. فكما أن الصلاة لا تقبل ممن نقض وضوءه، فكذلك أي عمل لا يقبل ممن أشرك مع الله غيره. فالعمل السيء هو ما لم تتحقق فيه هذه الشروط. وقول الله عز وجل فعليها يدل على عدل الله عز وجل، وهو ظاهر عدل الله تبارك وتعالى، وليس هناك أعدل من الله تبارك وتعالى، فإنه لا يظلم أحداً من الخلق، بل له الفضل والمنة، فإنه سبحانه وتعالى يجازي على الحسنة بعشرة أمثالها، بل ويضاعف الحسنات إلى أضعاف كثيرة. وأما السيئة فإنما تكتب على العبد سيئة، ولا يحمل ذنب عبد على ذنب، ولا تزر وازرة وزر أخرى، فهذا من عدله سبحانه وتعالى. ولهذا ختم هذه الآية الكريمة: وما ربك بظلام للعبيد، يعني لا يحصل منه الظلم للعبيد، فإن الظلم نقص، الظلم نقص وصفة مذمومة، والله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص والعيوب. ويوم أن يعاقب الله عز وجل أحدا من الخلق فإن هذا العقاب يستحقه المعاقب، يستحقه المعاقب لأنه حصل منه ما يوجب أن يعاقب على هذا الفعل. ولهذا فإن ما يحصل على العبد من نكبات وشرور ونحو ذلك فأحيانا تكون هذه بسبب أعمال ارتكبها العبد فعاقبه الله تبارك وتعالى عليها، وأحيانا تكون من السنن الكونية لحكمة يريدها الله تبارك وتعالى، وهذا لا يسمى ظلم، لأن هذا فيه مصلحة كبيرة لهذا الشخص، إذ حصل شيئا عظيما، إذ حصل شيئا عظيما مما يرى الناس أنه نكبات أو عقوبات أو نحو ذلك. فهذا الذي يحصل عليه شيء لا يستحقه بسبب عمله فله عند الله شيء عظيم. ولهذا من ابتلي من البلاء فإنه يتمنى يوم القيامة أن لو قرض بمقاريض لما يرى من عظيم نعمة الله عز وجل في هذا البلاء. المهم أن يمتلي قلب العبد يقيناً بأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحداً، فإما أن يكون هذا العمل الذي وقع عليك، إما أن يكون بسببك أنت، ويكون هذا العقوبة تكفير للذنب، وعقوبة الدنيا أفضل من عقوبة الآخرة، يعني كونه يعجل لك العقوبة في الدنيا فخير من أن تبقى في الآخرة، فهذا تستفيد أنت منه وتنال بذلك أجراً عظيماً. ولهذا ما نرى أنه حصل على بعض المسلمين من نكبات ونحو ذلك فليراجعوا أنفسهم فيما قصروا في جانب الله سبحانه وتعالى، وليعلموا أن هذه النكبات هي سبب لإيقاظ قلوبهم أحياناً، سبب للتوبة، فتكون بقية أحوالهم أفضل مما مضى. وتأملوا حال الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، فإن حالهم بعد التوبة وبعد ما حصل منهم من الخطأ أفضل من حالهم قبل ذلك، وكانوا مع الصادقين، فهذه محنة وفي باطنها منحة، محنة وفي باطنها منحة لهم. والإنسان إذا تألم في من شيء أصابه فكم يعوضه الله تبارك وتعالى عنه. وتأملوا ما حصل لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من حديث الإفك الذي سبب لها ألما شديدا، وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم أصابه من ذلك ما أصابه عندما يتهم في عرضه وشرفه، لكن العاقبة كيف كانت؟ قرآن يتلى في براءة هذه المرأة المؤمنة الصادقة، قرآن يتلى، وخير كثير حصل للمؤمنين، عرفوا أهل النفاق وعرفوا أساليب أهل النفاق، وحصل ما حصل من العاقبة الحميدة. فإن المسلمين الذين ينتبهون لأحوالهم عندما تقع عليهم النكبات ويراجعون دينهم ويرجعون إلى الله عز وجل فهذه تصلح حالهم. وإن المسلمين اليوم مع كثرة عددهم ومع كثرة الخيرات التي أعطاهم الله إياها في بلدانهم فإننا نرى فيهم أحوال عجيبة، وهذه الأحوال العجيبة تستدعي أن يتقوا الله عز وجل، وأن يراجعوا أنفسهم، وأن يسيروا على الطريق المستقيم. فإن أعداء الملة والدين يريدون منا أن نسير على نهجهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا يمكن أن نحاول أن نرضي اليهود والنصارى بغير اتباع ملتهم، لا يرضون إلا بذلك، وإن أظهروا الرضا ونحو ذلك فإن لم يحصل لهم كل ما يريدون، فإنهم يريدون أن يزحزحونك عن الحق شيئا فشيئا. ولكن ينبغي أن يكون المؤمن على ثقة من ربه أن الله مظهر هذا الدين وناصر هذا الدين، وأن الذين يريدون أن يحرفوا دين الله لإرضاء الكفرة والمنافقين والملحدين فإن سعيهم سوف يبوء بالخسارة. وانظروا إلى التاريخ الإسلامي، كم حصلت فيه من فرقة تريد أن تغير هذا الدين. الرافضة بذلوا جهدهم، المعتزلة بذلوا جهدهم، الجهمية بذلوا جهدهم، الباطنية بذلوا جهدهم، الصوفية بذلوا جهدهم، لكن ماذا حصل؟ بقي دين الله محفوظ. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فدين الله محفوظ لا شك في ذلك بحفظ أصوله. فالناس يرجعون إلى القرآن والسنة وما عليهم من أفهام الناس. ولهذا بعض مرضى القلوب يوصي بعضهم بعضا لتحريف مفاهيم القرآن والسنة، يوصي بعضهم بعضا لتحريف مفاهيم الكتاب والسنة الصحيحة، ويظنون أنهم بذلك سوف يغيرون المنهج الإسلامي ليقترب من المنهج الكفري، ويظنون أنهم بذلك يتقون شر الأعداء. وشر الأعداء لا يتقى إلا بعبادة الله سبحانه وتعالى، شر الأعداء لا يتقى إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل إن أراد أن يدفع عن المسلمين شر أعدائهم فهو القادر على ذلك، وإن أراد أن يسلط الكفار على المسلمين فلا مرد لهذا التسليط. ولهذا لا يليق بالمسلمين أن يتلاعبوا بدينهم ولا بمفاهيمه ولا بتغيير معانيه. وقد جرب أناس كثر أرادوا أن يقربوا الإسلام من الوثنية فخسروا وبقي الإسلام شامخاً. ثم في زمننا هذا لا يمكن أن يقرب الإسلام من النصرانية ولا من اليهودية. وأما ما يظن بعض الجهلة أن دين النصارى دين توحيدي وأن دين اليهود دين توحيدي، ولهذا نسمع بعضهم يقول الأديان التوحيدية الثلاثة ثم ينسبها زوراً إلى ملة إبراهيم، وما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً. ولهذا فإن أعداء الملة والدين يسمون توحيدية، وهم يريدون بذلك أنهم يعترفون برب. وهل المشركون ما كانوا يعترفون برب؟ يعترفون برب خالق. فإن المشركين كانوا يعترفون برب خالق وهم ليسوا أهل توحيد، وما حارب الرسول صلى الله عليه وسلم أهل توحيد، والرسول صلى الله عليه وسلم حارب اليهود وليسوا بأهل توحيد، وحارب النصارى وليسوا بأهل توحيد. فيأتي بعض الحمقى والمغفلين أو الخبيثين الذين يخلطون الحق بالباطل فيقولون أديان توحيدية ملة إبراهيم، وهذا من أظهر من دعا إلى هذا المستشرق الخبيث الفرنسي جارودي، فإن جارودي هذا تظاهر بالإسلام ثم ذهب إلى أسبانيا وقام مركز هناك وجعل فيه كنيس يهودي وكنيسة ومسجد، وقال هذا يمثل الديانة الإبراهيمية وقد كذب. فلما قيل له: ألم تكن رجل مسلم؟ أما أسلمت؟ ويعتقد بأن هذه كلها طرائق إلى الله. فقال: أنا دخلت الإسلام على هذا الفهم، بمعنى أنه ما فهم الإسلام فهما صحيحا، وأنه تجريد العبادة لله عز وجل وإخلاص الدين لله. فقال: أنا أسلمت على هذا الفهم. ولا زال مركزه الآن في أسبانيا يمارس هذا التحريف العظيم الذي يهدم دين المسلمين بهذا الأسلوب. ولكن الله متم نوره ولو كره المشركون. فهذا الخلط العجيب هو من سبب النكبات التي تحصل على المسلمين، ولا يمكن أن يظن عاقل أنه يدفع شر الكفار عنه بتحريف دينه، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدفع عنه. انظروا إلى المسلمين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، انظروا لهم في يوم غزوة الأحزاب وكيف كاد يتخطفهم الناس وأحاطوا بهم من كل جانب، لكن من الذي دفع عنهم؟ الذي دفع عنهم والله سبحانه وتعالى، وليس تحريف الدين، وإنما دفع الله تبارك وتعالى عنهم ذلك. وليس كثرة الكافرين وتسلط الكافرين وقوة الكافرين يكون وسيلتها بتحريف هذا الدين. ولهذا نرى أن الأنبياء جميعا يثبتون على الحق ومن حولهم كلهم أهل كفر. تذكروا الرسول صلى الله عليه وسلم، تذكروا أصحاب الأخدود كيف ثبتوا على دينهم والنار تشتعل أمامهم. هؤلاء أهل الإيمان الصحيح، النار تشتعل أمامهم وهم يؤخذون واحداً واحداً إليها، وكان بإمكانهم أن يقولون أن دين ذلك الطاغية دين مناسب ويرجعون عن قولهم، لكنهم ما فعلوا ذلك. وهذا ما حصل لهم ليس ظلم من الله، هذا ليس ظلم من الله عز وجل، لما ينتج عنه من فوائد عظيمة جمة لهم وللناس أجمعين. فتبقى عندنا القاعدة الأصلية بنص القرآن: وما ربك بظلام للعبيد. فما يحصل في كون هذا الكون ظلم من الله تبارك وتعالى، وإنما الخلق يظلمون أنفسهم فيكون بسبب ذلك النكبات، أو أن الله سبحانه وتعالى يبتلي من يشاء من عباده لمصلحته هو ولسنن كونية. ولهذا يقتل أطفال، يقتل عجائز، يهلكون، يحرقون، يحصل شيء من ذلك كله، لكن هذه ليست نهاية الحياة فقط، وليس المراد هو الحياة الدنيا، وإنما ما يجدونه عند الله عز وجل هو شيء عظيم، والله لا يظلم أحدا. هذه المعاني نحن في حاجة إليها اليوم بكثرة، ودائما نحن في حاجة إليها، ودائما في مثل هذه تأمل مثل هذه الآيات العظيمات، لما نرى النكبات تقع على المسلمين يمينا وشمالا. لكن المشكلة لو سلطنا الأعداء على أنفسنا وانهزمنا أمامهم فهذه الهزيمة النفسية أخطر من الهزيمة الجسدية. الهزيمة النفسية مصيبة. ولهذا ذكروا عن المسلمين لما غزاهم التتار، كان التتري يأتي وليس معه سيف كما ذكر ابن كثير وغيره من المؤرخين، لكن الناس أصابتهم هزيمة نفسية عجيبة. فكان يقول لهم، يجد مجموعة فيقول: انتظروا حتى آتي بالسيف لأقتلكم. فينتظرون وهم يعرفون أنه ذاهب يأتي بالسيف لقتله، فلا يحركون ساكنا. وهذه الذلة، هذه منبعها القلب، الهزيمة النفسية. الهزيمة النفسية إذا وقعت في القلب مصيبتها مصيبة، إذا سواء كان حتى في الفهم، يعني بعض الناس ممكن أن يشكك في ديني، ربما ألحد بعضهم، ربما ظن بعضهم أن ما أجمع عليه المسلمين هو خاطئ، ولهذا وجد من المتحذلقين من يقول إن الدين الذي كان في زمن القرون الثلاثة المفضلة لا يصلح لنا الآن، لا بد أن نفكر بطريقة جديدة، ولهذا يسمونه الفكر العصراني والطريقة الجديدة. تفكر أنت في دين الله؟ إذا كانت القضايا محسومة أمامك، إذا كانت القضية مجمع عليها، أجمع عليها الرعيل الأول، أجمع عليها الصحابة، أجمع عليها التابعون، أجمع عليها أتباع التابعون، خيار القرون الثلاثة أجمعوا عليها، تأتي أنت تفكر؟ ولهذا ترون بعض الطروحات الآن تأتي أن ينبغي أن نفكر تفكيراً جديداً، وأن نعرض الإسلام بأفكار جديدة، وأن نفعل وأن نفعل. سبحان الله العظيم، وهل هذا الأمر ترك لك؟ تأتي لثوابت الدين ومحكمات الدين وما أجمع عليه علماء المسلمين فتتلاعب به؟ أنت ممكن أن تجتهد في نازلة وترجع تقيسها على الأصول الثابتة المحكمة، تقيسها على الأصول الثابتة نازلة، أما تأتي لقضايا مجمع عليها، نص عليها القرآن نصاً صريحاً، فهذا ما يمكن أن يحصل من شخص يؤمن بقدسية الوحي وسلامته وأنه خير للمسلمين. ثم قال سبحانه وتعالى: إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. إليه يرد علم الساعة، يعني يرد إلى الله عز وجل، والساعة آتية لا ريب فيها، ومن لم يؤمن بالساعة فما آمن أصلاً، ما آمن بالله من عنده شكوك في أن الساعة سوف تأتي. وهذه الساعة اختص الله تبارك وتعالى بعلمها، لا يمكن أن يعلمها لا كاهن ولا ساحر، بل لا يعلمها نبي ولا رئيس الملائكة. ولهذا لو نظرتم في حديث جبريل الذي سأل الرسول صلى الله وسلم عليه عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم سأله عن الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما المسؤول منها بأعلم من السائل. فهذه من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وأي شخص يتعاطى الكلام عن أمر الساعة فإنما يتعاطى علم الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله. إلى ربك منتهاها، يعني يرجع علمها إلى الله سبحانه وتعالى، لا يجليها لوقتها إلا هو. إليه يرد علم الساعة. ولذلك السؤال عن الساعة ومتى تكون، يعني الأصل أن الإنسان يسأل عما ينفعه، وأما الساعة فأمرها إلى الله عز وجل. ولهذا لما سأل رجل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، متى الساعة؟ فقال له: وماذا أعددت لها؟ هذا أهم شيء، يعني الساعة حاصلة، أنت لا تسأل عن الوقت، اسأل ما أعددت لها، ما أعددت لها؟ فقال: ما أعددت كبير عمل غير أني أحب الله ورسوله، يعني هو يحب الله لأنه يعرف عبادة الله، ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي بلغنا هذا الدين. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فلهذا لم يأته جواب على الساعة، وإنما جاء الجواب على هذا العقيدة التي يحملها هذا الرجل، وهو أنه يحب الله ورسوله، فصارت بشرى عظيمة فرح بها المؤمنون، فأنهم يحبون الله ورسوله وهم يعلمون ذلك، وأنهم مع من يحبون. وهذا يدل على خطورة محبة غير الله، سواء محبة الأوثان أو محبة الأصنام أو محبة المشركين أو محبة المنافقين، فهذه قاعدة عامة، المرء مع من أحب. ولهذا ينبغي أن يجرد العبد حبه لله سبحانه وتعالى، وأقصد بذلك الحب التعظيمي الذي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يجرده العبد لله تبارك وتعالى، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه وتعالى: وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وهذا فيه بيان عظيم علم الله سبحانه وتعالى الذي لا يعزب عنه شيء، وإحاطته بكل شيء. قال ابن كثير: أي الجميع بعلمه، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وقد قال تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ورقة، تفكروا الآن كم في الدنيا من غابات، ما قال من شجرة، من ورقة، كم في الدنيا من غابات، ما تسقط من ورقة، لأنه هو الذي خلقها، إلا يعلمها. وقال تعالى: يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. وقال تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. ثم بين الله سبحانه وتعالى حال المخدوعين بالشركاء الذين يظنون أن مع الله من يشاركه ولو في الشفاعة، ويرى أنه شريك مع الله في شيء من العبادة على قدر شراكته مع الله سبحانه وتعالى. وهذه آفة المشركين قديماً وحديثاً، أنهم يظنون أن هناك أولياء، أو يظنون أن هناك ملائكة، أو يظنون أن هناك صالحين، أو يظنون أن هناك روحانيات، وأن هذه المخلوقات تستحق أن يستعطفها العبد وأن يقدم لها شيء من العبادة لتقربه إلى الله زلفى، ويرون أن لهم نوع من الشراكة وأنهم يستحقون ذلك لما يقومون به عند الله عز وجل، وفي اعتقادهم أن نجاحهم لا يرد، وأنهم إذا دخلوا في شيء أنهوه. فهذا معنى الشراكة، يعني لهم يعني ما دخلوا فيه فهو منتهي لا محالة. وهذا ما حصل حتى للأنبياء، الأنبياء ما حصل لهم. أين ولد نوح؟ وأين أبو إبراهيم؟ وأين زوجة لوط؟ هذا ما حصل. الله عز وجل ما في أحد يفرض عليه لا شفاعة ولا وساطة أبدا، هو فرد صمد لا يقاس بالخلق، لا يقاس بالوزراء عند الملوك، ولا يقاس بالأبناء عند الآباء، ما يقاس على هذا. والذي يقيس هؤلاء على ما في الكون الذي يراه فهذا ما عرف الله حق قدره. ولهذا كانوا يسمونهم شركاء صغار، حتى المشركون كانوا يعلمون أنهم شركاء مملوكون لكن لهم نوع شراكة. ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، إلا شريكا هو لك. معناته هذا يعني الشيء العظيم لله عز وجل، وهذا نسبة بسيطة جدا، وهذه النسبة مردودة. ولهذا يوم القيامة يتضح الأمر ويعاتبهم الله عز وجل ويبين أنهم ليسوا على شيء. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ويوم يناديهم أين شركائي، هل هم حاضرون الآن يشاركون، هل هم يشفعون، أين هم؟ قالوا: آذناك ما منا من شهيد. يعني اليوم خلاص ما نشهد بشيء، لكن فات الأوان. آذناك ما منا من شهيد، يعني ما نشهد أن معك شريك، لكن فات الأوان. لأن هذه الشهادة تقبل في حال الدنيا، أما في حال الآخرة فقد انكشف الغطاء، ورأى الناس الجنة والنار، ورأوا الساعة، ورأوا كل شيء، ففي ذلك الوقت ما ينفع. قالوا آذناك ما منا من شهيد، وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، وهذا يدل على أنهم كانوا يدعون هؤلاء الشركاء، وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، كانوا في الدنيا يدعونهم يا عيدروس، يا بدوي، يا عبد القادر الجيلاني، يا حسين، أليس هذا دعاء؟ أليس هذا دعاء تناديهم؟ ماذا تريد منهم؟ أو يدعو الرسول يا رسول الله، أو غيره من الخلق، أو يا الأولياء، أو يا القطب الكبير، أو يا الصالحين، أو نحو ذلك، هذا هو الدعاء. فكل من كان يدعو شخصاً لينفعه أو يرفع عنه الضر أو نحو ذلك فهو داخل تحت هذه الآية، داخل تحت هذه الآية. ولهذا قال الله تبارك وتعالى عنهم: وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. وهنا الظن بمعنى اليقين، تيقنوا ما لهم من محيص، مهرب، يعني تيقنوا لأنهم رأوا كل شيء، ورأوا النار، ويعرفون أن المشركين لا يغفر لهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهم تيقنوا الآن أنه ليس لهم مهرب وأن العذاب واقع بهم. لكن هذا اليقين وهذا الندى ونحو ذلك أخبر الله أنه لا ينفعهم في شيء البتة، ولا تنفعهم شفاعة، حتى شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والشفاعات ليست في هؤلاء، وإنما في أهل التوحيد من أمته. أما أهل الشرك فقد قال الله عز وجل: وما تنفعهم شفاعة الشافعين. ثم قال الله سبحانه وتعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، وهذا يشمل المسلم والكافر، والمراد بالدعاء هنا طلب الخير في هذه الحياة الدنيا. فإن الإنسان ما يسأم ولا يمل طلب الولد، طلب المال، طلب الصحة، لا يسأم ولا يمل من هذا طلب الحياة الدنيا. حتى الكافر يطلب من الله سبحانه وتعالى، يطلب من الله عز وجل أن يبارك له وأن يرزقه وأن يعينه ونحو ذلك من العبارات التي حتى لما يقول بعضهم نصلي من أجل كذا، المراد ندعو، لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء، فلما يقول نصلي من أجل كذا يعني ندعو. لكن وش يدعو؟ هل يدعو السلام من النار؟ هل يدعو الجنة؟ وإنما يدعو في هذه الحياة الدنيا. فهذا كل إنسان، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، يعني يصيبه اليأس والقنوط، إلا من استثنى الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول ابن كثير عليه رحمة الله: لا يمل الإنسان من دعاء ربه الخير وهو المال وصحة الجسم وغير ذلك، وإن مسه الشر وهو البلاء أو الفقر فيئوس قنوط، أن يقع في ذهنه أنه لا يتهيأ له بعد هذا خير، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. أيضا هذا الإنسان أمره عجيب، يعني إذا جاءه الخير يظن أنه يستحق ذلك، ما يظن أن منحة من الله عز وجل ويشكر الله عليها، لا، يظن أنه يستحق ذلك، ولهذا يرى أنه هو الذي فعل هذا وهو الذي جاء بكذا وهو الذي يرى نفسه، ولا يظن أن هذا توفيق ومنحة من الله عز وجل. أي إذا أصابه خير ورزق بعدما كان في شدة ليقولن هذا لي، إني كنت أستحقه عند ربي، يعني ما يظن أن هذا منحة من الله عز وجل. وعلى كل ما يأتي العبد فهو بين أمرين، إما أن يكون تكريم للعبد وجزاء لعمل صالح قدمه، وإما أن يكون استدراج لينظر الله عز وجل هل يشكر أم يكفر. ولهذا قد تتوالى النعم الكثيرة على الكافر، تتوالى عليه نعم عظيمة وخيرات وصناعات ولا غير ذلك من الأشياء، فهي ليست بمقياس لمنزلة العبد عند الله تبارك وتعالى. لكن الإنسان الذي لم يهتدي قلبه فإنه يدعي أن هذا له وأنه يستحق هذا، وإذا ظن أنه استحق ذلك وأنه يستحقه عند الله عز وجل ذهب عنه الشكر، ذهب عنه الشعور بالمنة لله عز وجل، ذهب عنه الاعتراف لله عز وجل بالفضل ما دام يستحق ذلك. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يدعي ذلك ويقول نحن أوضاعنا مثلا المالية طيبة وأوضاعنا كذا طيبة وهذا يدل أن الله يحبنا. أبدا أبدا. هل فرعون كان في فقر؟ أليست كانت الأنهار تجري من تحت قصوره؟ ما كان في فقر. ولا ينبغي للعبد إلا أن يخبت لله سبحانه وتعالى، وأن ينظر إلى ما عنده من مال أو من توفيق أو من ذكاء أو من علم أو من حذق أو نحو ذلك، لا ينظر لذلك إلا أنه بين أمرين، إما أن يكون جزاء على عمل قدمه، وأحيانا حتى الكافر يحسن الله عز وجل إليه لأعمال قدمها في الحياة الدنيا، وإما أن يكون هذا استدراج واختبار هل ينجح بالاختبار أو لا ينجح. إذا أصابه خير ورزق بعدما كان في شدة ليقولن هذا لي، إني كنت أستحقه عند ربي وما أظن الساعة قائمة. عاد هذه المشكلة، الذي عنده شك في قيام الساعة فهذا ليس بمسلم، لا بد أن يستيقن أن الساعة قائمة. والمتردد الذي يقول إن كانت في ساعة فبحصل خير كثير، وإن كان ما في ممكن ما في، هذا ما هو الإيمان، هذا ليس هو اليقين البتة. لأن بعض الناس يقول احتمل، وبعضهم يعمل على الاحتمال، يقول أنا بعمل إن كان في ساعة حصلت خير، وإن كان ما في ساعة ما خسرت. ما هو بالاحتمالات، لابد يكون عندك يقين بهذا الوحي وبهذه العقائد الإيمانية، لابد يكون عندك يقين، ما عندك شكوك. ولهذا من تمر عليه الشكوك وهي تمر على قلوب العباد بخطرات الشياطين، حتى أنه يأتيه شكوك حتى في الله سبحانه وتعالى، ويأتيه خطرات، لكن لا يدفعها إلا أن يستعيذ بالله من الشيطان ويقول آمنت بالله، ويكثر من تدبر القرآن وتدبر أخبار الرسل ونحو ذلك، ليصل الأمر عنده إلى درجة اليقين الذي لا شك فيه. قال ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، ثم قال الله سبحانه وتعالى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. أجارنا الله وإياكم من العذاب. قال يتهدد تعالى من كان هذا عمله واعتقاده بالعقاب والنكال. ثم قال تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قال ابن كثير: أي أعرض عن الطاعة واستكبر عن الانقياد لأمر الله عز وجل، استكبر عن الانقياد لأمر الله عز وجل. فإن حال المؤمن هو الذي إذا جاءه أمر الله ينقاد له، ولا تقوم عنده اعتبارات معينة تجعله يستكبر عن أمر الله عز وجل، أعرض ونأى بجانبه. وهذا الإنسان هو الإنسان الأول، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، أي أعرض عن الطاعة. وأقصد بالإنسان الأول الذي ذكره الله، لا يسمو الإنسان من دعاء الخير، وليس كل إنسان كذلك، لكن طبيعة في الإنسان أن النعمة تطغيه، يعني كثيرا ما يطغى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فهذه النعم أحيانا تكون سبب للنقم، وأحيانا من يتخوض في نعم الله عز وجل فإنه يغفل عن الله عز وجل. لكن الكافر يأتي بالطامة، يستكبر عن أمر الله عز وجل. المسلم قد يقصر، لكن الكافر يستكبر عن أمر الله عز وجل. ولهذا قال: أعرض عن الطاعة واستكبر عن الانقياد لأمر الله عز وجل، كقوله تعالى: فتولى بركنه. وإذا مسه الشر، أي الشدة، إذا جاءته الشدة فذو دعاء عريض، يعني في حال الشدة يطيل المسألة في الشيء الواحد، فالكلام العريض ما طال لفظه وقل معناه، والوجيز عكسه وهو ما قل ودل. وقال تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. على كل الأحوال في حال الشدة حتى الكافر يتذكر ربه: فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، يعني في حال الشدة فهو في دعاء عريض. ودعاء الله عز وجل في حال الشدة هو مطلوب لا شك في ذلك، فإن الله عز وجل هو الذي ينفس الكرب. والمؤمن إذا ألمت به شدة ولجأ إلى ربه فهذا هو الواجب عليه، أن يلجأ إلى الله عز وجل لكشف هذا الكرب وهذه الشدة. ولهذا فيه أدعية علمها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم تسمى دعاء الكرب. لكن العيب أن يكون إذا أنعم الله عز وجل عليه نسي هذا الدعاء العريض وانشغل عن ربه، فكأن الدعاء وقتي، يعني كأن حاجته إلى الله وقتية في حال الشدة فقط، وليس هذا بحال المؤمنين المخبتين. ثم قال سبحانه وتعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله، يعني إن كان هذا القرآن الذي أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله، ثم كفرتم به، يعني كيف يكون حالكم إذا كان هذا من عند الله ثم كفرتم به؟ من أضل ممن هو في شقاق بعيد، يعني لا أضل ممن يشاقق الله عز وجل ويعصي الله ويعصي رسوله. ثم قال سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين له أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. يقول ابن كثير عليه رحمة الله: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بالقرآن: أرأيتم إن كان هذا القرآن من عند الله ثم كفرتم به، كيف ترون حالكم عند الذي أنزله على رسوله؟ ولهذا قال: من أضل ممن هو في شقاق بعيد، أي في كفر وعناد ومشاق للحق ومسلك بعيد من الهدى. ثم قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، أي سنظهر لهم دلالاتنا وحججنا على كون القرآن حقاً منزلاً من عند الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، بدلائل خارجية، ويقصد بها في الآفاق. وهذا قال من الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان، فهذا يدل على أنه حق. يعني يأتي رجل واحد ثم يفتح الله على يديه هذا الفتح العظيم والأقاليم العظيمة والبلدان في سنوات معدودة، فهذا دلالة على أن القرآن حق، وأنه إذا حيل بين الناس وبين سماعه فإنهم يعرفون الحق وينقادون إليه. المشكلة في قطاع الطريق الذين يحولون بين الناس وبين سماع الحق، وقطاع الطريق هؤلاء هم طواغيت وأنظمة ونظم وسادة وسدنة. قطاع الطريق هؤلاء الذين يحولون بين الناس وبين قبول الحق، فإذا زالت هذه فإن الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إذا تهاوت هذه فإن الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ولهذا انظروا لما كان هرقل حاكم للروم بلغتهم دعوة التوحيد فحال بينهم وبين قبول دعوة التوحيد، فلما زال هرقل كم دخل في دين الله من النصارى، لما زال كسرى كم دخل في دين الله من الفرس. فهذا يدل على أن الطواغيت والأنظمة التي تعبد الناس لغير الله عز وجل هي التي تحول بين الناس وبين الدخول في الحق. ولهذا انظروا إلى كلام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما جاء إلى بلاد فارس مع جيش المسلمين، فطلب منهم الحاكم أن يرسل رسولا يتفاهم معه، يرسل رسول يتفاهم معه إيش عنده، لأنهم كانوا يسمعون عن العرب أنهم قبائل أعراب بسيطة، ما كان يرد في أذهانهم أن هؤلاء الأعراب الذين في الجزيرة سوف يسقطون فارس والروم أبداً ولا يهتمون لهم، حضارات عريقة ودول كبيرة وأموال وجيوش، لكن لما جاء أهل التوحيد تفتتت هذه الطواغيت. فلما جاء المغيرة بن شعبة إليه وعادت الكفار يتظاهرون بالأبهة من حطام الدنيا، لأن ما عندهم شيء يعتزون به إلا حطام الدنيا، ما في شيء يعتزون به عندهم إلا حطام الدنيا، فبسطوا النمارق والحرير والفرش العظيمة ولبس التيجان الذهبية ونحو ذلك، فجاء هذا المسلم على فرسه بثيابه العادية، لا هذا الحلي ولا هذا، وكان جعلوا لهذا الحاكم يعني منصة عالية والناس ينظرون له من طرف خفي وهو معتل أمامهم عالي في مجلسه عليهم. فلما دخل عليه المغيرة بن شعبة ورأى هذا الذل وهذه الحالة التي هم عليها من العبودية للبشر، اقتحم عليه على منصته الكبيرة وجلس بجواره، فأرادوا أن ينزلوه، هذه عزة الإيمان، ما ينبغي أن تخشع أمام كافر، هذه عزة الإيمان. فقال أرادوا أن ينزلوه فقال إن أنزلتموني رجعت، أنتم اللي دعوتوني، فأشار عليهم اتركوه، فجلس على هذه المنصة فقال ما الذي جاء بكم من دياركم. وانظروا إلى الذين يحرفون ويقولون إن هؤلاء كانوا اعتدوا على المسلمين والمسلمين يردون الاعتداء، لو كان هذا لقال أتينا نرد الاعتداء الذي اعتديتم علينا. قال ما الذي جاء بكم من دياركم، ما كنا نأبه لكم، ألأننا انشغلنا عنكم فترة بحروبنا، يعني حدثتكم أنفسكم أن تغزوا إلينا، وعهدنا بكم يعني تأكلون حتى الحشرات في الصحراء، يعني ما أنتم أهل ترف ولا أنتم أهل أموال ولا أنتم. وذكر من العيوب التي يعرفونها عن العرب أنهم فقراء، وأنهم يأكلون ما دب على الأرض إلا دابة يسمونها أم حبين، هذه حتى قال بعضهم لتهنى أم حبين العافية، يعني هذه ما يأكلونها. أم حبين هي شبيهة بالضب الصغير لكنها ليست ضب، فهم يستقذرونها. أما ما دب على الأرض الآخر كله يأكلونه من الجوع والمسغبة. فقال ما ذكرت عنا صحيح، أننا في فقر وأننا كما تقول يعني لا يوبه لنا، ولكن الله من علينا برسول نعرف صدقه ونسبه، ما هو مجهول عندنا، نعرف صدقه ونسبه، ودعانا إلى عبادة الله وحده، ودعانا إلى أن نخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. يعني لا تغتر بهؤلاء الذين يعبدونك، أن نخرج العباد. قال لقد ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فمن قتل منا فهو في جنة عرضها السماوات والأرض، ومن بقي منا على قيد الحياة فسوف يستولي على أراضيكم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم أنه زويت لي الأرض مشارق الأرض ومغاربها، وأنه أعطي الكنزين الأحمر والأبيض، فعندهم ثقة بوعد الله عز وجل. فلما قال هذا القول، انظروا لما بلغهم رسالة الله كاملة، وأن العبودية لا تكون إلا لله، وأن العبودية لا تكون إلا للعباد في سلطانهم وفي مكانهم، كيف فتح الله لهم القلوب، كيف فتح الله للمسلمين القلوب، ومع قلتهم وانشغالهم بالحروب إلا أن دعوتهم دعوة مباركة فتح الله لهم القلوب بها. فهذه هي ما ذكره ابن كثير أنها دلائل خارجية، يعني قال في الآفاق الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان. قال مجاهد والحسن والسدي ودلائل في أنفسهم، يعني في العرب أنفسهم. قال وقعت بدر وفتح مكة، وقعت بدر المسلمون أعداد ثلث الجيش، ومع هذا يقتلون ويأسرون، وينصرهم الله عز وجل، وينصرهم على من؟ على صناديد، على فرسان، على أهل حروب، على شجعان، ثلث من هذا الجيش الكبير، ويقتلون ويأسرون وينصرون نصرا عظيما. وأما في فتح مكة فيدخل عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وتنفتح له مكة ويكسر أصنامهم ويدخل الناس في دين الله أفواجا. فهذه في أنفسهم، ونحو ذلك من الوقائع التي حلت بهم نصر الله فيها محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه، وخذل فيها الباطل وحزبه. ويحتمل أن يكون المراد من ذلك ما الإنسان مركب منه، يعني هذا داخل أيضا فيه، وعليه من المواد والأخلاط والهيئات العجيبة، كما هو مبسوط في علم التشريح الدال على حكمة الصانع تبارك وتعالى، وكذلك ما هو مجبول عليه، يعني الإنسان ما هو مجبول عليه من الأخلاق المتباينة من حسن وقبح وغير ذلك، وما هو متصرف فيه تحت الأقدار التي لا يقدر بحوله وقوته وحيله وحذره أن يجوزها ولا يتعداها. ذكر هنا أبيات ذكرها ابن أبي الدنيا في كتابه في التفكر والاعتبار، جيدة. ثم قال سبحانه وتعالى حتى يتبين لهم أنه الحق، يتبين لهم أن هذا القرآن هو الحق، ويكفي أن الله شاهد على ذلك. ولهذا قال سبحانه وتعالى أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، كفى بالله شهيدا على أفعال عباده وأقوالهم، وهو يشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق فيما أخبر به عنه، كما قال لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. وقوله تعالى ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، أي في شك من قيام الساعة، ولهذا لا يتفكرون فيه ولا يعملون له ولا يحذرون منه، يعني من ذلك اليوم، بل هو عندهم هدر لا يعبؤون به، وهو كائن لا محالة وواقع لا ريب فيه. هو ذكر قصة عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ولها مغزى. قال إن عمر بن عبد العزيز صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإني لم أجمعكم لأمر أحدثكم فيه. طيب، نكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.